الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
ذات العام لا عموم العام. وثالثا يكون المعلق ذات العام.
التنبيه الرابع من تنبيهات
المفهوم بشكل مجموعي، يعني مجموع هذه الأحكام العديدة يكون معلقة
الشرطية.
هذه المجموعية مجموعية في الأحكام العديدة، لا في موضوع الحكم الواحد الذي هو المجموعية الأولى.
إذا فرض
الصورة الأولى أن يكون المعلق عموم
تعدد الشرط، كما إذا قيل
العموم والاستغراق يكون معلق.
إذا جاءك زيدون.
الصورة الثانية أن يكون المعلق ذات العام.
وكان عالما
بلا لحاظ الوحدة بين هذه الأحكام العديدة
لا إشكال.
وثالثا يكون المعلق ذات العام. يلحظ هذه الأحكام العديدة الانحلالية يلحظ في
على أن الشرط مجموع الأمرين،
فالمجموع هذه الأحكام معلق على الشرط. في الفرض الأول المعلق على العام على الشرط عموم العام، من الواضح أنه حينئذ
فيدل على تضييق المنطوق وتوسعة المفهوم.
لا أصل العام، ويمكن أن يثبت حكم العام لبعض الأفراد.
أجيء زيدين وأن يكون
في الفرض الثاني حيث أن ذات الأحكام العديدة علقت على الشرط، فانتفاء الشرط يقتضي انتفاء تمام هذه الأحكام
أجمعهما، يكون هو الشرط في طرف المنطوق،
يثبت انتفاء وجود حكم
لا يكفي أحدهما
في فرض انتفاء الشرط، فلا يجب إكرام حتى الفقير
الجزاء
إنما لا يرزق ولده،
هو وجود الإكرام
العادل.
المنطوق يتضيق بفرض وجود الشرطين معا، والمفهوم يتوسع بمعنى أنه حينئذ انتفاء أحدهما يكفي في انتفاء الحكم، فيكون المفهوم أنه لو لم يتحقق هذا المجموع، سواء لم يتحقق كلاهما الجميع أو تحقق واحد منهما دون الآخر، فالمجموع الذي هو الشرط لم يتحقق ينتفي الحكم لا محالة، لأن الحكم معلق. الجزاء وهو وجوب الإكرام، طبيعي وجوب الإكرام معلق على تحقق كلا الأمرين بحسب المنطوق، فيكون مفهومه أن هذا الطبيعي وسنخ الحكم ينتفي إذا لم يتحقق هذا الشرط الذي هو المجموع، وانتفاء أحدهما انتفاء للشرط للمجموع لا محالة، فيدل على انتفاء الحكم كلما انتفى أحدهما وإن كان الآخر موجودا. وهذا واضح ليس فيه إشكال، بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، وأن الشرطية تدل على التعليق والتوقف، وأن الجزاء طبيعيه سنخه معلق على ما هو الشرط، فإذا كان الشرط شيئا واحدا فهو معلق، فبانتفاء ذاك الشيء ينتفي طبيعي، وإذا كان الشرط شيئا مجموع شيئين أو أكثر فبانتفاء ذاك المجموع ينتفي سنخ الحوق وطبيعي الحوق. فالنتيجة لا محالة وسعة المفهوم وتضييق المنطوق. هنا السيد الشهيد يضيف بحثا آخر ويجعل البحث في هذا لا في ذاك، فإن ذاك يراه واضحا، وإن كان القوم بحثوا هذا الذي ذكرناه وذكروه وجعلوه نتيجة طبيعية للمفهوم. البحث الذي يضيفه السيد الشهيد هو ما إذا فرض أن الجزاء كان متعددا والشرط كان واحدا، كما إذا قال إذا جاء زيدون إذا جاءك زيدون فأكرمه وصلي ركعتين مثلا، فأكرمه وتصدق على الفقير. هنا الجزاء متعدد، ما علق على الشرط حكمان، وهنا ما هو المستفاد من مثل هذه الجملة الشرطية؟ هل مفادها بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية أنه بانتفاء الشرط ينتفي كلا الحكمين، فأحدهما أيضا لا يمكن أن يكون ثابتا، أو أن الذي ينتفي مجموع الحكمين يمكن أن يكون أحدهما ثابتا، فإذا لم يجئ زيد قد يجب إكرامه من دون تصدق، أو يجب التصدق على الفقير من دون وجوب الإكرام. هل المعلق على هذا الشرط الواحد مجموع الحكمين أو كل من الحكمين؟ ولا إشكال أن هذا أخفى من ذاك، ذاك لعله واضح في طرف الشرط، تعدد الشرط يوجب ضيق المفهوم منطوق وتوسعة المفهوم، لكن لو كان الجزاء متعددا ما هو المستفاد من الجملة الشرطية حينئذ في فرض تعدد الجزاء ووحدة الشرط؟ هل المستفاد منه انتفاء مجموع الحكمين أو انتفاء كل من الحكمين أي جميع الحكمين؟ فلا يكون واحد منهما أيضا ثابتا. طبعا لا بد وأن نستبعد منذ البداية فرض أن يكون هناك حكم واحد في الجزاء متعلق بمجموع الفعلين، كما إذا قال إذا جاءك زيد وجب مجموع فعلين، إذا جاءك زيد وجب صوم يومين مجموع يومين، هذا وجوب واحد، وجب صوم 30 يوما هذا وجوب واحد. هناك لا إشكال في أن الذي ينتفي إنما هو هذا الوجوب الواحد المتعلق بمجموع الفعلين، فلا ينافي أن يكون هناك أمر بأحد الفعلين، لأن وجوب المجموع غير وجوب الواحد، له وجوب آخر، له متعلق آخر غير هذا. وهكذا في طرف الجامع، لو كان متعلق الوجوب الجامع بين الفعلين، إن جاءك زيد فأكرمه أو تصدق على الفقير، أيضا مفهومه أن وجوب الجامع ينتفي، وأما أن يجب أحدهما فهذا ليس داخلا في المنطوق، وجوب أحدهما وجوب متعلقه غير وجوب الجامع، ذاك لا ينفيه المفهوم. لهذا لو كان متعلق الوجوب هو المجموع مع كون الوجوب واحدا، هذا حاله حال ما إذا كان متعلق الوجوب هو الجامع والإيجاب واحدا، فتعليقه لا ينافي، لا يدل على انتفاء حكم متعلق بأحدهما معينا، فإن إيجاب واحد منهما تعينا وجوب ليس مصداقا لوجوب الجامع ولا مصداقا لوجوب المجموع. ولا يجي هنا ما تقدم في بحث التنبيه الثاني من أنه المفهوم ينفي أيضا الوجوب المتعلق بالطبيعي المقيد بقيدين، فإن ذاك البيان أيضا هنا لا يتم، يعني وجوب الجامع ليس مصداقه وجوب أحدهما بالخصوص، هذا ليس وجوبا للجامع، وكذا وجوب المجموع وجوب أحدهما ليس مصداقا لوجوب مجموع الفعلين. إذن فإذا كانت المجموعية مأخوذة في متعلق الوجوب الواحد لا إشكال أنه لا يدل حينئذ على انتفاء وجوب في فرض انتفاء الشرط متعلق بأحدهما أحد الفرد الجزء أحد الأمرين تعينان. وهذا واضح، إنما الكلام فيما إذا كان في فرض المنطوق يوجد وجوبان في فرض تحقق الشرط إذا تحقق مجيء زيد الذي هو الشرط فيتحقق وجوبان، وجوب إكرامه ووجوب التصدق مثلا على الفقير، لا وجوب واحد متعلق بالمجموع. حينئذ هذا الوجوب، هذان الوجوبان اللذان يكونان كل منهما متعلقا بمتعلقه، أحدهما متعلق بإكرامه والآخر متعلق بالتصدق على الفقير، الوجوب مجموع الوجوبين علقا على الشرط. حينئذ يقال أنه ما هو ظاهر الشرطية؟ هل ظاهر الشرطية أنه حينما ينتفي فمجموع الوجوبين ينتفي، وهذا لا ينافي أن يكون أحد الوجوبين ثابتا، فإن ثبوت أحدهما ليس ثبوتا لمجموع الوجوبين، إنما المعلق مجموع الوجوبين أكرم وتصدق بمجموعهما، كلا الوجوبين علقا على الشرط، فثبوت أحدهما لا ينافي أن يكون حينئذ المجموع معلقا على الشرط. ففي فرض تحقق الشرط يكون مجموع الوجوبين كلا الوجوبين ثابتا، وثبوت كلا الوجوبين معلق على الشرط، بحيث لو لم يكن شرط كلا الوجوبين معا لا يكون ثابتا، لا يكون ثابتا ولا يكون فعليا، وفعلية أحدهما لا بأس به. أو أن الذي يكون معلقا على الشرط كل من الوجوبين، فبالتالي حينما ينتفي الشرط ينتفي كل من الوجوبين، فلا يمكن أن يكون أحدهما أيضا ثابتا. البحث لابد أن يكون في هذه الفرضية. أما الفرض الذي يكون تعدد الجزاء بمعنى أن متعلق الجزاء عبارة عن مجموع الفعلين مع كون الوجوب واحدا والحكم واحدا متعلقا بالمجموع، ذاك واضح أن المفهوم فيه ليس أكثر من انتفاء هذا الوجوب المتعلق بالواحد المتعلق بالمجموع. حينئذ هنا بعدما نحرر محل البحث بهذا التحرير محل النزاع، ما هو ظاهر الشرطية الذي تعدد جزاؤها بهذا المعنى من التعدد، أي كان في جزائها حكمان يصبحان فعليين حين تحقق الشرط؟ إن جاءك زيد فأكرمه وتصدق على الفقير، يعني أمران، أمر بالإكرام وجوب الإكرام، وأمر آخر بالتصدق على الفقير، وهذان الحكمان معلقان، وهما حكمان متعددان معلقان على الشرط. انتفاء الشرط هل يكون مفهوم مثل هذه الجملة أن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المجموع للحكمين، أو يستلزم انتفاء جميع الحكمين كل واحد منهما وحده أيضا لابد أن يكون منتفيا؟ هنا الصحيح هو أن سيد الشهيد يستظهر الاحتمال الثاني، وهو أن الذي يستفاد من مثل هذه الجملة الشرطية لولا قرينة خاصة أنه الجميع يكون منتفيان، إنما ينتفي الشرط وهو مجيء زيدين ينتفي كلا الحكمين، لا أن مجموع الحكمين يكون منتفيان فيمكن أن يكون أحدهما ثابتان. فهذا طابق مع الوجدان بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. هذا الاستظهار استظهار مقبول يطابق الوجدان العرفي أيضا. يبقى تفسيره تحليله. هنا في مقام التحليل يذكر السيد الشهيد قدس سره أنه الجملة هنا ثبوتان. هنا توجد عندنا في الواقع نسبتان في هذه الجملة الشرطية المتعددة الجزاء. نسبة هي النسبة التعليقية التي يستفاد منها المفهوم، تعليق الجزاء على الشرط، التي هذه النسبة سماها السيد الشهيد بالنسبة التوقفية مثلا، التي هي مفاد الشرطية وأدوات الشرط. النسبة الثانية الموجودة في هذه الجملة في هذه الفرضية النسبة العاطفة، نسبة العطف، عطف تصدق على الفقير في الجزاء على أكرم، أكرمه إن جاءك زيد فأكرمه وتصدق، فإن هذا عطف. حينئذ ثبوتا يتصور ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هذا العطف أو النسبة العطفية أو العطف في طول التعليق، أي أولا أكرمه علق على الشرط إن جاءك زيد فأكرمه، ثم بعد هذا يعطف، يكون العطف في طول التعليق، فكأنه قال إن جاءك زيد فأكرمه وإن جاءك زيد فتصدق على الفقير، فيكون الجملة الثانية وهو النسبة الثانية وهي العطف في طول التعليق ملحوظة في طول التعليق، فيكون هنا كأنه كرر هكذا قيل إن جاءك زيد فأكرمه وإن جاءك زيد فتصدق على الفقير. وجوب التصدق على الفقير عطف على وجوب الإكرام المعلق بما هو معلق في طول التعليق، فيكون التعليق أيضا ساريا إلى هذا الجملة الثانية. هذه حالة. هذه الحالة لازمها لا محالة هو انتفاء كلا الحكمين عند انتفاء الشرط، لأن كل من الحكمين أصبح معلقا على الشرط، فيكون لكل من الحكمين نفس التعليق ثابتا، فانتفاء المعلق عليه يجب انتفاء كل منهما لا محالة مستقلا عن الآخر. هذه فرضية ثبوتية. الفرضية الثانية الثبوتية أن يكون الأمر بالعكس، التعليق في طول العطف لا العطف في طول التعليق، أي أولا يعطف تصدق على الفقير على أكرم زيدان، ثم هذان الحكمان، هذا الحكم وهذا الحكم، يعني مجموع الحكمين معلق على الشرط، ويكون العطف هنا لإثبات حالة المجموعية والوحدة بين الحكمين، أن هنا مجموع هذين الحكمين وكلاهما ثبوت كلاهما معا معلق على الشرط. فبالعطف نثبت المعية في الرتبة السابقة، أن العطف يدل على المعية مثلا والاشتراك، ثم هذان الأمران اللذان هما معا بما هما معا مع قيد المجموع، مجموع الحكمين والمعية بين الحكمين معلق على الشرط. حينئذ يكون المفهوم أنه حينما ينتفي الشرط ينتفي مجموع الحكمين، ينتفي الحكمان اللذان بوصف أنهما معا ينتفيان، أما أن يكون أحدهما ثابتا دون الآخر هذا لا يكون حينئذ منافيا مع هذا المفهوم، لأن المجموع بين الحكمين والحكمان بما هما اثنان وبما هما معا علقا على الشرط، فانتفاء الشرط حينئذ لا يستلزم انتفاء واحد منهما إذا كان وحده دون الآخر من دون معية الآخر. هذه فرضية ثانية أيضا معقولة ثبوتان، أن تكون النسبة العاطفة أو العاطف قبل التعليق، والتعليق في طول العاطف لا العاطف في طول التعليق كما في الصورة الأولى. الصورة الثالثة المتصورة المعقولة ثبوتان نفس هذه الصورة الثانية، أن تكون أن يكون العاطف قبل التعليق، التعليق في طول العاطف، لكن لا يلحظ في التعليق أن المعلق حيفية المعية، بل ذات الشيئين والجزائين الملحوظين الحكمين والجزائين الملحوظين معا. فالمعية لمجرد اللحاظ في الواقع، في عالم اللحاظ لنلحظهما معا، لكن ما هو المعلق إنما هو ذات كل من الحكمين على الشرط. ففي عالم التركيب التصوري للجملة النسبة العطفية قبل النسبة التعليقية والتعليق في طول العطف، لكن بلحاظ ما هو ملحوظ في التعليق في مقام التعليق ذاتي الشيئين والحكمين الملحوظين معا في طرف الجزاء، لا أن معيتهما بما هما معا يكون معلقا على الشعر. وهذا يعبر عن السيد الشهيد بأنه لا يجعل هذا العطف لا يجعل بين الحكم، لا يؤدي إلى أن يلحظ قيد الوحدة أو المجموعية أو المعية، هذه القيود التي توحد بين المتعدد والمتكثر في عالم اللحاظ والتصور بين الحكمين، ويكون هذا الأمر الواحد يكون معلقا، بل ذاتي الأمرين يكون معلقا. هذا أيضا صورة ثالثة متصورة. ثم يقول السيد الشهيد هذه الصور الثلاثة في عالم الثبوت المستظهر منها في عالم الإثبات هو الثالث لا الثاني ولا الأول. أما الثاني لا يكون ملحوظا، الثاني ينفي الثاني باعتبار أنه هنا هذا الثاني فيه مؤونة زائدة، وهو ملاحظة قيد، وهو قيد المجموع مجموع الحكمين مثلا، ملاحظة مجموع الحكمين أو المعية بين الحكمين ونحو ذلك من الخصوصيات، وأخذه في موضوع التعليق. وهذا أمر يحتاج إلى قرينة وبيان، وإلا العطف في نفسه لا يدل على أخذ هذه الخصوصية الزائدة وهو المعية والمجموعية. العاطف يدل على الاشتراك في الحكم، أنه ذاك هذا مشترك مع ذاك في الحكم الذي يبين الذي هو التعليق مثلا، أما أنه بقيد المعية والمجموعية يكون معلقا قال هذه مؤونة زائدة منفية بالإطلاق في موضوع التعليق فيما هو المعلق. إذن فالاحتمال الثاني الصورة الثانية غير محتملة. وأما الصورة الأولى التي تشترك مع الصورة الثالثة في أنها أيضا يكون المفهوم انتفاء كل من الحكمين عند انتفاء الشرط، الصورة الأولى يستبعدها أولا ثم على المباني المشهورة ثم يبين بيانا آخر. يقول أما الصورة الأولى فقد يقال أن الصورة الأولى أيضا خلاف الظاهر في الجملة الشرطية، باعتبار أن النسبة العطفية نسبة ناقصة والنسبة التعليقية نسبة تامة، وفي الجمل الجملة الواحدة والجملة الشرطية جملة واحدة بحسب الحقيقة، النسب الناقصة دائما تكون متقدمة على النسب التامة وتكون في أطراف النسبة التامة، لأن النسب الناقصة نسب مفاهيم إفرادية تقع طرفا لما هو نسبة تامة التي هي نسبة حقيقية في الذهن. ومن هنا دائما النسبة الوصفية والنسبة الإضافية ونحو ذلك كلها تقع في طول النسبة التامة، يعني تقع ما قبل النسبة التامة في الجمل التامة، حينما نقول أكرم العالم العادل، أكرم عالم البلد، نسبة إضافية أو نسبة وصفية ملحوظة طرفا للنسبة التامة الإنشائية طلبية. يعني نقول أكرم عالم البلد، فأولا عالم يقيد بالبلد، ثم يقال هذا عالم البلد موضوع لوجوب الإكرام. وجوب الإكرام أو النسبة الطلبية يكون في طول النسبة الناقصة الوصفية أو الإضافية، أو أكرم العالم العادل. فالعالم يقيد أولا بالعادل، وبما هو مقيد بالعادل هذا المقيد هو الذي يكون موضوعا للنسبة الطلبية ووجوب الإكرام. لأن النسبة الطلبية هي النسبة التامة في الجملة، والذي يكون بعدها يصح السكوت على بذلك يصح السكوت على الجملة على الكلام وعلى المركب. ثم النسب الناقصة لا محالة تكون في رتبة متقدمة عنها وأطراف لها. أما لو تمت النسبة التامة ولم يكن هناك تقييد، إذن فالتقييد لا ينصب على شيء. على ماذا ينصب؟ تمت النسبة التامة على الموضوع المطلق. إذا قلنا أكرم العالم بلا عادل وتمت النسبة الطلبية، حينئذ العالم يريد أن يقيد ماذا؟ يقيد النسبة. لا معنى العادل يقيد النسبة، فلا محالة، لا بد وأن يكون ملحوظة النسبة الناقصة في رتبة متقدمة على النسبة التامة، ويكون النسبة التامة في طول النسبة الناقصة. هذا بيان. وبيانه الآخر أن النسب الناقصة أساسا ليست نسب حقيقية، مفاهيم إفرادية، فإذا كانت مفهوما إفراديا فلا محالة هذا المفهوم الإفرادي للحصة للمقيد للمحصص هو الذي يقع طرفا للنسبة التامة الحقيقية في الذهن. والنسب التامة نسب حقيقية في الذهن. النسب الناقصة ليست نسبا في الذهن حقيقية، بل في الخارج نسب حقيقية في الذهن، مفهوم واحد إفرادي للمقيد للمحصص، ويكون طرفا بنفسه للنسبة. وحينئذ لا محالة لابد أن تكون النسبة الناقصة قبل النسبة التامة، أي طرفا للنسبة التامة، لأن مفهوم واحد وهذه النسبة التامة هي النسبة الذهنية الحقيقية، وطرفها إما مفهوم إفرادي مطلق أو مفهوم إفرادي مقيد. فلا محالة لابد أن يكون النسبة الناقصة في رتبة متقدمة طرفا للنسبة التامة، أي النسبة التامة تكون في طولها. وحيث أن النسبة التعليقية هي النسبة التامة، هنا النسبة التعليقية حيث أنها هي النسبة التامة عند السيد الشهيد، ولا محالة لا يمكن أن تكون النسبة الناقصة التي هي العطف في طولها يعني متأخرة عنها، بل لا محالة لا بد أولا من أن تكون النسبة الناقصة محصصة للمفهوم لمفهوم الجزاء، ثم هذا الجزاء المحصص يكون حينئذ طرفا لهذه النسبة التامة التعليقية. فالاحتمال الأول بهذا ينتفي، أولا ينفيه بهذا البيان، ثم يناقش فيه يقول هذا الكلام صحيح لو كانت النسبة العطفية نسبة ناقصة خارجية، إلا أنه طبقا لما حللناه نحن فيما سبق في البحث المعاني الحرفية حينما وصلنا إلى مفاد الحروف حرف العطف، هناك بينا أن حرف العطف حسب الحقيقة ليس مفادها نسبة خارجية، بل مفادها نسبة ذهنية، ليست من قبيل النسبة الإضافية مثلا أو الظرفية أو الاستعلاء أو الابتداء، تلك الحروف التي تكون بإزاء النسب الخارجية. الحروف على قسمين، بعضها توضع بإزاء النسب الخارجية وهذه تكون في الذهن تحليلية ومفاهيم إفرادية بحسب الحقيقة، تأتي إلى الذهن في على شكل مفاهيم إفرادية. بعض النسب بعض الحروف مفادها نسب لا موطن لها إلا الذهن، لا موطن لها في الخارج من قبيل العطف، فإن العطف ليس شيئا خارجيا وإنما العطف أمر في الذهن. و حينئذ يقال إذن لماذا كانت ناقصة ولم تكن تامة؟ إذا كانت نسبة ذهنية، النسبة التي يكون موطنها الذهن، لماذا يكون ناقصا ولا يكون تاما؟ قد تقدم أن النسبة التامة تماميتها إنما يكون بسبب حقيقيتها في الذهن، كونها نسبة حقيقية قائمة في الذهن بين مفهومين وطرفين ذهنيين. هذا أجبنا عليه، أن نقصانها باعتبار أن العاطف يريد أن يعطف نسبة ذهنية، لكن بمعنى أنه يريد أن يعطف المعطوف على المعطوف عليه في الحكم الذي يثبت للمعطوف عليه، ومن هنا وحده من دون لحاظ ذاك الحكم لا يكون تاما، لأنه يعطف بماذا؟ فلا يصح السكوت على العطف وحده. لو قلنا زيدون وعمرون ينتظر المخاطب، لا يصح له أن يسكت، لأنه يعطفه في حكم لا محالة في شيء. فيكون هذه النسبة الذهنية العاطفية نقصانها لا من جهة أن حرف العاطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه في صورة ذهنية واحدة محصصة وهو مجموعهما مثلا، ليس هكذا، بل لأنه يريد أن يعطف المعطوف على المعطوف عليه في الحكم والنسبة التامة التي تثبت للمعطوف عليه، فلا بد أن يأتي حينئذ ذاك الخبر حتى يصح السكوت. ومن هنا قيل أن العطف في قوة التكرار، قالوا أن العطف في قوة التكرار، تكرار الخبر، كأنه قيل زيدون، حينما نقول زيدون وعمرون قائمون، أي زيدون قائمون وعمرون قائمون، عمرون قائمون. هذا نقصانها بهذا السبب، لا بسبب كونها نسبة تحليلية في الذهن، بل هي وترجع إلى تحصيص مفهوم مثلا المطلق يحصص في ضمن مفهوم المقيد، ليس هكذا، بل نقصانها ببلاك أنها تريد هذه النسبة أن تكرر الحكم أو الموضوع، النسبة التامة الموجودة للمعطوف عليه تكرره على بلحاظ المعطوف، فلا محالة من دون تمامية تلك النسبة لا يمكن حينئذ تشكيل النسبة الثانية التي يراد حمل تشكيلها مع المعطوف عليه، مع المعطوف بحسب الحقيقة. فنقصانها بهذه النكتة، لا بنكتة أن هذه النسبة هي نسبة تحليلية في الذهن وترجع إلى مفهوم إفرادي، فلا ترجع إلى مفهوم إفرادي بحسب الحقيقة. وحينئذ بناء على هذا التحليل، إذا قبلنا هذا التحليل فيكون بحسب الحقيقة الاحتمال الصورة الأولى من الصور الثلاث مع الصورة الرابعة على حد واحد، لأن لا يكون بعد صورتان بل صورة واحدة، لا يكونان صورتين بل يكونان صورة واحدة، لأنه سوف يكون العطف إن جاءك زيد فأكرمه وتصدق على الفقير، جملة وتصدق على الفقير عطف على جملة أكرمه في ماذا؟ في النسبة التامة الموجودة في الجملة، وهي أي نسبة؟ نسبة التعليق. فيكون وأكرمه عبارة أخرى عن أنه إن جاءك زيد تصدق على الفقير، وتصدق على الفقير يكون في قوة تكرار الشرطية، فيجعل النسبة التعليقية الشرطية مكررة، لأن العطف مدلوله هكذا، مدلوله عبارة عن عطف المعطوف على المعطوف عليه فيما للمعطوف عليه من النسبة والحكم التام، التي هنا النسبة والحكم التام بحسب الحقيقة هي ما هو الحكم التام؟ هو التعليق، النسبة التعليقية. فكما في قولنا مثلا زيد وعمر قائمان، زيد قائم، زيد وعمر قائمون، أو زيد وعمر عالمان، نعطف العالم على عامر أيضا بسبب واو العطف كما هو ثابت لزيد، هنا أيضا هكذا، أو جاءني زيد وعمرون بمعنى أنه المجيء كما هو ثابت لزيد صادر عن زيد يصدر أيضا عن عامر. كذلك هنا العطف يدل على أن تصدق على فقير معطوف على أكرم زيدان
في حكمه وحكمه عبارة عن التعليق على الشعر، فكأنه يكون في قوة الحالة الثالثة تكون كالحالة الأولى من حيث المفاد، لا تكون طولية حينئذ بين النسبة العطفية والنسبة التعليقية، بأن يكون التعليق في طول العطف، بل يكون لا محالة العطف في طول التعليق، فيكون هناك يكون لا يكون هناك أكثر من صورتين بحسب الحقيقة. صورة أن يكون العطف في طول التعليق، ويكون العاطف هنا دوره جعل المعطوف على معطوف مشتركا مع المعطوف عليه في التعليق في حكمه الذي هو التعليق، فكأنه قيل إن جاءك زيد فأكرمه وإن جاءك زيد فتصدق على الفقير. والصورة الثانية العكس، أن يكون هناك تعليق في طول العطف، ويكون معنى العطف هنا حينئذ أن نجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ونضيف عليهما زائدا على العطف مفهوما إفراديا، أن نقول مجموع الحكمين الحكمان معا، والعطف مثلا جاء به لإثبات هذه المعية والمجموعية، وحينئذ يقال هذا هو الذي يكون معلقا على الشارط، ويكون مفهومه حينئذ انتفاء المجموع بما هو مجموع للحكمين. فالصورة الثالثة تنتهي إلى الصورة الأولى لا محالة، إذا جعلنا النسبة، إذا قبلنا هذا التحليل، وهي أن النسبة العطفية بحسب الحقيقة نسبة ذهنية وقائمة في الذهن، ليست نسبة خارجية، ولا يكون معناها في الذهن تحصيص مفهوم واحد أو إنشاء مفهوم جديد، فإن هذا كله خلاف ظاهر أدوات العطف. أدوات العطف إذن فلا يكون إلا صورتان، الصورة الثالثة مع الصورة الأولى تندمجان في صورة واحدة، وتكون هذه الصورة هي المستظهرة أيضا إثباتان، والصورة الثانية تكون بحاجة إلى مؤونة بيان وقرينة زائدة منفية. هذا حاصل التنبيه الرابع، ويأتي التنبيه الخامس.